أهلا بكم. اليوم سنقوم بتحليل مجموعة من المصادر تتناول موضوع الصحة، لكن من زاوية مختلفة شوية.
زاوية متكاملة.
بالضبط. حنتكلم عن الصحة كمنظومة، يعني منظومة بيتلقى فيها استثمار صناعي ضخم جدا في شمال المغرب مع قافلة طبية صغيرة بتجوب قرى نائية في جنوبه.
وهنشوف إزاي كل ده بيرتبط بأبحاث دقيقة بتكشف لنا أسرار جديدة عن أجسامنا،
لغاية ما نوصل للمستوى الخلوي حرفياً.
تماماً. المصادر اللي معانا اليوم من نشرة صحية مغربية بتاريخ 27 يناير 2026 بترسم لنا خريطة يعني معقدة ومترابطة.
ومهمتنا هي إننا نتتبع الخيوط دي.
بالظبط، الخيوط اللي بتربط قرار مستثمر في الصين بصحة طفل في قرية مغربية، وإزاي تجربة اجتماعية لشخص ممكن تسيب أثر بيولوجي على خلاياه المناعية.
طيب، خلينا نبدأ من النقطة الأبرز والأضخم يمكن، الاستثمار الصيني.
استثمار مجموعة جيانكسو أشلون للتكنولوجيا الطبية.
صحيح، المصدر بيقول إنهم رفعوا سقف استثمارهم في المغرب من 5 مليون يورو ل 20 مليون. هذا رقم يعني كبير جداً.
هو كبير فعلاً، لكن القصة الحقيقية مش في الرقم بس، بل في وجهة الاستثمار ده. الأموال دي موجهة لإنشاء مصنع ضخم للأجهزة والمعدات الطبية.
فين بالظبط؟
داخل القطب التكنولوجي محمد السادس طنجة تك. يعني مش مجرد استيراد وبيع، لا، احنا بنتكلم عن تصنيع وتكنولوجيا متقدمة على أرض المغرب.
دي خطوة استراتيجية فعلا.
أكيد، خطوة ممكن تغير قواعد اللعبة في القطاع الصحي.
بس لحظة، 20 مليون يورو يبدو رقم ضخم، لكن في عالم التكنولوجيا الطبية الفائقة، هل الرقم ده كافي إنه يحدث نقلة نوعية، ولا دي مجرد بداية رمزية؟
سؤال مهم جدا. بص، في عالم صناعة الأدوية مثلا أو تطوير أجهزة الرنين المغناطيسي، ممكن الرقم ده يكون مجرد دفعة أولى.
تمام.
لكن في مجال تصنيع المعدات الطبية المستهلكة والمتقدمة، زي أدوات الجراحة الدقيقة، مستلزمات التشخيص، والمعدات اللي المستشفيات بتحتاجها بشكل يومي، هنا الوضع مختلف.
إزاي؟
هنا 20 مليون يورو يعتبر استثمار تأسيسي ضخم، استثمار قادر يبني قدرة إنتاجية تغطي جزء كبير من السوق المحلي، وكمان تفتح أبواب التصدير.
المصادر بتذكر تفاصيل عن المشروع، مساحة 60 ألف متر مربع، ورشات إنتاج، مستودعات، والهدف هو بدء التشغيل خلال سنة واحدة بس. دي سرعة مذهلة.
السرعة دي بتعكس حاجتين، أولاً جدية المستثمر الصيني، وثانياً جاذبية المناخ الاستثماري اللي بيوفره قطب طنجة تك. وفي نقطة ثانية مثيرة للاهتمام في التفاصيل.
إيه هي؟
الفرع المغربي للشركة إنوفميد تك اتأسس برأس مال أولي 9000 يورو بس.
9000؟ ده مبلغ هايلي جدا مقارنة بالعشرين مليون.
بالظبط، وده بيوضح الاستراتيجية. كانت تعتمد على تأسيس كيان قانوني مرن وبسرعة عشان يسهلوا الإجراءات الإدارية، وبعدين يتم ضخ رأس المال الحقيقي لبدء العمليات.
تكتيك ذكي لتسريع الإنجاز.
فعلاً.
لكن مفيش جانب آخر للقصة دي؟ يعني الاعتماد على استثمار أجنبي واحد بالحجم ده ممكن يكون فيه مخاطر برضو.
أكيد.
يعني ماذا لو الاستراتيجية الصينية تغيرت فجأة؟ أو الشركة الأم واجهت تحديات في بلدها؟ هل ممكن نكون بنينا قطاع حيوي على أساس مش مستقر تماماً؟
ده هو التحدي الدائم في الاقتصاد المعولم. مفيش استثمار من غير مخاطر.
صحيح.
لكن في الحالة دي، في عوامل بتخفف من المخاطر دي. أولاً، المشروع بيهدف لتلبية طلب محلي وإقليمي حقيقي ومستمر. ثانياً، وهو الأهم، مش بس الفلوس اللي بتدخل البلد، لأ، في نقل للتكنولوجيا.
ودي النقطة الأهم؟
تماماً. لما يتم تدريب مهندسين وفنيين مغاربة على تشغيل وصيانة الآلات دي، وتطوير سلاسل إمداد محلية، المعرفة والخبرة نفسها بتتحول لأصل وطني حتى لو المستثمر اتغير.
الهدف الأسمى هو بناء ما يسمى بالسيادة الصحية.
بالضبط، القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية محلياً، والمشروع ده خطوة كبيرة في الاتجاه ده.
إذن عندنا مصنع فائق التطور بيبنى للمستقبل في طنجة، لكن ده بيخليني أفكر في الحاضر، في الناس اللي محتاجة رعاية اليوم، في أماكن ممكن ما توصلهاش التكنولوجيا المتقدمة دي بسرعة.
وده بيقودنا مباشرة للجانب الآخر من المعادلة اللي المصادر بتذكره،
القوافل الطبية.
نعم، وهنا بيظهر التباين اللي بيكشف جوهر النظام الصحي. فبينما المصنع في طنجة بيخطط للمستقبل على المدى الطويل، القوافل الطبية بتتعامل مع الواقع اليومي الملح.
المصادر بتذكر مثالين.
أيوة، قافلة في عين بني مطهر بإقليم جرادة، استفاد منها أكتر من 400 شخص.
وسلسلة قوافل تانية في إقليم طاطا ضمن عملية اسمها رعاية.
بالظبط، ودي كانت لمواجهة موجة البرد، ووصلت لأكتر من 1500 شخص.
الوحدات المتنقلة دي بتقوم بعمل رائع، لكن هل هي حل مستدام ولا مجرد مسكن مؤقت لمشكلة أعمق؟ وهي غياب بنية تحتية صحية ثابتة في المناطق دي؟
هي الاتنين معا. على المدى القصير هي خط الدفاع الأول، وحل حيوي جدا لتقديم الكشف المبكر والعلاجات الأساسية للناس المعزولة جغرافيا.
منطقي.
لكن على المدى الطويل نجاح القوافل دي لازم نقرأه بطريقة تانية، هي بمثابة أداة لجمع البيانات.
أها، بيانات عن إيه؟
بتحدد بالظبط فين بتكمن الاحتياجات الصحية الأكثر إلحاحاً، والبيانات دي هي اللي ممكن توجه التخطيط المستقبلي لبناء مراكز صحية ثابتة.
يعني هي مش مجرد مساعدة إنسانية؟
لا طبعاً، ممكن تكون أداة تخطيط استراتيجي ذكية جداً.
ده بيحط الأمور في نصابها. لكن في قطعة تالتة في الصورة المعقدة دي، والقطعة دي مش مشرقة خالص.
تقصد الوضع في المستشفى الجامعي ابن رشد؟
بالظبط. المصدر بيتكلم بقسوة عن الوضع هناك، وبيوصفه بأنه رمز للاختلال والتسيب. إزاي بلد يقدر يجذب استثمار تكنولوجي بـ20 مليون يورو، وفي نفس الوقت واحد من أكبر صروحه الطبية التاريخية بيعاني من المشاكل دي؟
كأننا بنتكلم عن واقعين مختلفين في بلد واحد.
تماماً.
التناقض ده هو واحد من أكبر التحديات اللي بتواجه دول كتير.
ليه؟
لأن بناء شيء جديد ولامع أسهل بكتير من صيانة وتطوير اللي موجود بالفعل. الاستثمار الجديد بيجي بتمويله وتكنولوجيته وإدارته الحديثة.
أما المؤسسات القديمة زي مستشفى ابن رشد؟
مش فايدة من إنتاج أجهزة طبية متطورة في طنجة لو كانت هتوصل لمستشفى بيعاني من سوء الإدارة أو نقص الموارد البشرية اللازمة لتشغيلها بكفاءة.
إذن؟ الحل مش بس في ضخ فلوس أكتر.
أبداً، الحل بيكمن في التوازن، استثمار في الجديد وإصلاح وتحديث للقديم.
يعني استثمار في البنية التحتية،
وبنفس القدر استثمار في الإدارة وفي تدريب الكوادر وفي أنظمة المراقبة والمحاسبة عشان نضمن أن الموارد الحالية بتستخدم بأفضل طريقة ممكنة.
قصة مستشفى ابن رشد بتفكرنا أن الصحة مش بتبنى بالمصانع الجديدة بس.
لا، بتبنى كمان بالاهتمام اليومي، الدؤوب بالمؤسسات اللي بتخدم الناس كل يوم.
حسناً، من التحديات الكبيرة دي على المستوى الوطني، خلينا ننتقل دلوقتي للمستوى الفردي والمستوى الخلوي.
تمام.
المصادر بتقدم لنا مجموعة من الدراسات العالمية اللي يعني بتغير فهمنا لكيفية عمل أجسامنا. خلينا نبدأ بالدراسة البلجيكية عن ارتفاع ضغط الدم عند الأطفال. الفكرة نفسها تبدو غريبة.
غريبة لكنها مهمة جداً. الدراسة دي بتقلب الفكرة الشائعة إن ارتفاع ضغط الدم مرض بيصيب كبار السن وبس.
إيه اللي عمله الباحثون؟
تابعوا حوالي 500 طفل من ساعة الولادة، والنتيجة كانت مقلقة.
مقلقة إزاي؟
الأطفال اللي أظهروا قراءات ضغط دم مرتفعة في مرحلة الطفولة المبكرة جداً كانوا أكثر عرضة بنسبة تقارب 4 مرات للإصابة بارتفاع ضغط الدم المستمر لما يوصلوا سن المدرسة.
لحظة، 3.75 مرة؟ ده رقم كبير. هل ده معناه إننا مفروض نبدأ نقيس ضغط الدم للأطفال الرضع بشكل روتيني؟ ده شيء بصراحة عمري ما سمعت عنه.
ده بالظبط اللي الدراسة بتشير إليه. هي بتدعو لإعادة التفكير في جداول الفحص الطبي للأطفال.
والفكرة هي إيه؟
الفكرة إن الاستعداد لأمراض القلب والأوعية الدموية مش بيبدأ في منتصف العمر، لأ، بذوره ممكن تتزرع في السنين الأولى من الحياة.
والكشف المبكر هنا مش معناه أدوية طبعاً.
لا طبعاً، ممكن يعني ببساطة تعديلات مبكرة في النظام الغذائي للأسرة كلها، أو تشجيع الطفل على نشاط أكتر.
يعني نقلة نوعية من العلاج للوقاية الجذرية.
تماماً.
ولو بنتكلم عن عوامل غير متوقعة بتأثر على ضغط الدم، فالدراسة التانية عن الصوديوم الخفي في مياه الشرب الساحلية تبدو صادمة. كنت دايماً أعتقد إن المشكلة في الأكل المصنع والملح اللي بنضيفه.
كلنا كنا بنعتقد كده، لكن الدراسة الدولية دي وجدت إن الناس اللي بيشربوا مياه فيها ملوحة أعلى شوية، وده شيء شائع في المناطق الساحلية
بسبب تسرب مياه البحر للمياه الجوفية؟
بالظبط، الناس دي بيرتفع عندهم خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 26%.
26%؟ ده رقم ضخم جداً.
عشان نحط الرقم ده في سياقه، التأثير ده بيعادل تقريباً تأثير قلة النشاط البدني.
يا إلهي، ده عامل خطر كبير كنا بنتهاله تماماً.
فعلاً.
ده بيغير كل شيء بالنسبة لمليارات البشر اللي عايشين قرب السواحل. هل ده معناه إن المفروض يبدأوا يفحصوا ملوحة مياه الحنفية عندهم؟
على مستوى السياسات العنة؟ أيوة، السلطات الصحية في المناطق الساحلية لازم تراقب ملوحة مياه الشرب وتعتبرها مؤشر صحي.
وعلى المستوى الفردي؟
ممكن استخدام فلاتر المياه اللي بتقلل نسبة الأملاح يصبح خيار صحي مهم جداً. الموضوع ما بقاش بس عن الملح اللي بنشوفه، بل عن الملح اللي مش بنشوفه وبنشربه كل يوم.
من ضغط الدم لتحدي تاني بيواجه الأطفال، العلاقة بين اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه الـ ADHD والسمنة. الدراسة الكورية وجدت رابط قوي.
نعم، الدراسة دي شملت حوالي 35 ألف طفل، ووجدت إن المصابين بالاضطراب كانوا أكثر عرضة للسمنة بنسبة تقارب 45% مقابل 35% لغير المصابين.
تمام.
لكن النقطة الأكثر إثارة للجدل هي إن النسبة بترتفع شوية عند الأطفال اللي بياخدوا دواء الميثيلفينيدات، وده العلاج الأكثر شيوعاً.
ده يبدو متناقض. الأدوية دي معروفة إنها بتقلل الشهية، فإزاي بتزود خطر السمنة؟
زي الاندفاعية في الأكل واضطرابات النوم اللي بتأثر على الهرمونات.
ثانياً،
وهو الأهم، ظاهرة بيسميها الباحثون ارتداد الشهية.
ارتداد الشهية؟
أيوة، خلال النهار الدواء بيقلل شهية الطفل، لكن لما مفعول الروح بالليل الجوع بيرجع بقوة وشراهة، وده ممكن يؤدي للإفراط في الأكل قبل النوم.
إذن الخلاصة مش إن الدواء سيء.
لا طبعاً،
الخلاصة إننا منقدرش نعزل الأعراض عن بعضها. الدواء اللي بيعالج التركيز ممكن يخلق تحدي جديد في التغذية.
بالظبط، ده بيفكرنا إن الجسم نظام متكامل والحلول لازم تكون متكاملة. ما نقدرش نركز بس على علاج نقص الانتباه ونهمل التغذية والنشاط البدني. العلاج الشامل لازم يتضمن استشارة تغذية وتنظيم مواعيد الوجبات، وإلا بنكون بنحل مشكلة وبنخلق مشكلة تانية.
حسناً، الدراسة التالية هي اللي أجدها الأكثر تأثيراً، بتربط بين تجربة إنسانية بحتة وهي التعرض للتمييز، وبين تغيرات بيولوجية عميقة في جهاز المناعة.
هنا بننتقل من علم النفس الاجتماعي لعلم الإحياء الخلوي. الدراسة دي من جامعة نيويورك، وبتقدم مفهوم اسمه الاهتراء البيولوجي.
الاهتراء البيولوجي؟
أيوة، أو Biological Withering. الفكرة بسيطة وقوية في نفس الوقت. التعرض المستمر للتمييز، سواء كان معاملة غير عادلة أو إقصاء اجتماعي أو حتى إهانات صغيرة يومية، كل ده بيمثل حالة ضغط مزمن على الجسم.
وإزاي الضغط النفسي ده بيترجم لتغيير مادي في الخلايا؟
الباحثون حللوا عينات دم لأكثر من 6000 شخص، وقارنوا بين العمر الزمني للشخص والعمر البيولوجي لخلاياهم المناعية.
والنتيجة؟
وجدوا إن الأفراد اللي بلغوا عن مستويات عالية من التعرض للتمييز كانت عندهم خلايا مناعية رئيسية، الخلايا التائية والبائية، بتبدو منهكة وأكبر سناً من عمرها الحقيقي.
يعني بتشيخ أسرع؟
بالظبط، بتصبح أقل كفاءة في محاربة العدوى، وبتزيد من خطر الالتهابات المزمنة والأمراض المرتبطة بالشيخوخة.
هذه فكرة قلية جداً، يعني الظلم الاجتماعي بيسيب ندوب مش بس على النفس، لأ على خلايانا حرفياً. ده بيخلي النقاش عن المساواة والعدالة الاجتماعية ياخد بعد بيولوجي عميق عمري ما فكرت فيه قبل كده.
تماماً، ده بيثبت علمياً إن العدالة الاجتماعية مش مجرد قضية أخلاقية أو سياسية،
بل هي ضرورة صحية عامة.
بالظبط، البيئة الاجتماعية اللي بنعيش فيها وكيفية معاملة المجتمع لنا ليها تأثير مباشر وقابل للقياس على صحتنا وطول عمرنا على المستوى الخلوي.
قبل ما نجمع كل الخيوط دي مع بعض، في نقطتين سريعتين ومفيدين في المصانر. الأولى عن صحة الأمعاء وعلاقتها بالشيخوخة.
نعم، وباختصار، لما بنتقدم في السن، الخلايا الجذعية في أمعائنا بتفقد قدرتها على تجديد نفسها. الدراسة بتشير إن السبب جزئياً هو تغير في بيئة البكتيريا المحيطة بها.
والجزء المثير للأمل في الموضوع؟
هو إنهم لما نقلوا ما يسمى بالمايكروبايوم الشاب لفئران مسنة، الخلايا الجذعية دي استعادت نشاطها.
والمايكروبايوم هو مجتمع الكائنات الدقيقة المفيدة في أمعاء شخص شاب وصحي.
تماماً، الفكرة هي إن نقل البيئة الصحية دي ممكن يجدد الأمعاء المتقدمة في السن.
والنقطة الأخيرة هي معلومة بسيطة لكنها مهمة عشان نصحح مفهوم شائع. هل الشاي بسبب الجفاف؟
الإجابة الواضحة من المصدر هي لا.
بالعكس؟
بالعكس، الشاي بما فيه الأسود والأخضر هو مصدر فعال لترطيب الجسم. صحيح إن الكافيين له تأثير طفيف مدر للبول، لكن كمية المياه الكبيرة في كوب الشاي بتعوض ده وتزيد عليه.
يعني ممكن نحسبه ضمن كمية السوائل اليومية اللي بنحتاجها.
بكل تأكيد، معلومة جيدة لمحب الشاي.
إذن بعد الرحلة دي اللي أخدتنا من اجتماع مجلس إدارة في الصين لعيادة متنقلة في قرية نائية ووصولاً لداخل خلية مناعية، ما هي الصورة الكلية اللي بتتشكل عندنا؟
الصورة اللي بتتشكل هي إن الصحة نظام بيئي معقد ومتعدد الطبقات، هي نتيجة لاستراتيجية صناعية وطنية بتهدف للسيادة الصحية،
وفي نفس الوقت هي نتاج تعاطف مجتمعي بيظهر في القوافل الطبية.
تماماً، وهي رهن بكفاءة المستشفيات الكبرى، لكنها بتتشكل كمان بعوامل غير مرئية زي ملوحة مياه الشرب وكيفية تعامل المجتمع معانا، كل شيء متصل.
وده بيسيبنا مع فكرة أخيرة للتأمل، المصادر دي بتورينا بوضوح إزاي العوامل الخارجية من الاستثمار الاقتصادي لجودة المياه وصولاً للعدالة الاجتماعية بتأثر بشكل مباشر وعميق على صحتنا.
أكيد.
وده بيطرح سؤال نفكر فيه كلنا، إذا كانت صحتنا متشابكة للدرجة دي مع بيئتنا ونسيجنا الاقتصادي والاقتصادي، فين بتنتهي حدود مسؤولياتنا الشخصية عن صحتنا، وفين بتبدأ فعلاً المسؤولية الجماعية والحكومية؟